بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة الأخوات إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا. وهذه المجالس هي خير المجالس في الدنيا، تحيا بها القلوب، تنشرح بها الصدور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال والإخوة مع سورة الأنبياء. هذه السورة التي من أبرز مقاصدها أنها موعظة موقظة للغافلين من الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذه السورة على اسمها الأنبياء، فالله تعالى في هذه السورة دافع عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ورد الافتراءات عليهم، وبين حقيقة دعوتهم وهي توحيد الله جل وعلا. توقفنا أو انتهينا من قول الله جل وعلا: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. انتهينا من هذه الآية، وعرفنا الإخوة أن معنى هذه الآية كما عليه عامة السلف، وكما فسرها ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه، قال: أولم يروا أن نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. فمعنى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أن الله تعالى يسلط عباده المؤمنين على الكفار فينتقصون من أراضيهم فيدخلونها في ضمن أراضي المسلمين بفتحها، فتنقص بلاد الكفار شيئا فشيئا حتى ينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ولهذا قال: أفهم الغالبون. فالله تعالى ينصر دينه لا محالة. بقي معنا أمر ذكره بعض الإخوة في الدرس الأخير في هذه الآية، وهو ما يتعلق بالإعجاز العلمي الذي قيل فيها، وما كنت في ذلك الوقت متذكرا لما قيل فيها من إعجاز علمي، فوإن كان مر معي، لكن قلت لعله لا يناسب سياق الآية، لأن الآية واضح أنها تتكلم في نصرة الأنبياء وأتباعهم. ولكن من باب المعرفة نذكر شيئا مما قيل في هذه الآية من باب الإعجاز العلمي الذي قيل فيها، وننظر هل يمكن أن يدخل في هذه الآية أو لا. فيذكرون صورا تدخل في قول الله تعالى: ننقصها من أطرافها. كيف تنقص الأرض من أطرافها؟ فمن ذلك مثلا يقولون، هذه حقيقة علمية اكتشفت، أن الأرض تنكمش باستمرار ويقل حجمها باستمرار. فهذا واضح أن أطراف الأرض تنقص وتنكمش شيئا فشيئا، وإن كان هذا أمر دقيق جدا ويكون على مر مئات السنين، لكن يكون المراد بقوله أفلا يرون الرؤية ماذا؟ العلمية وليست البصرية، لأن هذا أمر لا يرى بالعين المجردة. مثل ما مر معنا في قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. فقالوا الأرض لما يتبخر منها الغازات فيصغر حجمها شيئا فشيئا، وهذا من رحمة الله تعالى، لأن الشمس كذلك لما يعني هذه الطاقة العظيمة التي تخرج من الشمس أيضا هذا يؤدي إلى نقصان حجم الشمس، فينقص حجم الأرض بما يتناسب مع نقصان حجم الشمس حتى يظل الأمر متوازنا بينهما في الجاذبية، ولا تنفلت الأرض مثلا من عقال الشمس وجذبها، فيكون هناك تناسب في النقصان في الوزن. فالمهم هذا معنى، ومعنى آخر قالوا سرعة دوران الأرض أدت إلى تفلطح الكرة الأرضية عند القطبين الشمالي والجنوبي، يعني سرعة الدوران هذا يعني مثل ما تأخذ عجينة وتديرها بسرعة تصبح هكذا بيضاوية، وهذا قالوا أدى إلى هذا الشكل الكروي البيضاوي للأرض، فأصبح يعني كأن النقصان جاء من الطرفين من الطرف الشمالي والجنوبي، أصبح هناك نقصان يعني وشيء من الانكماش فأدى إلى مثل هذا الشكل البيضاوي، فقالوا هذا لعله يدخل في يعني انتقاص الأرض من طرفيها. كذلك ذكروا صورة ثالثة وهي قالوا من أطراف الأرض قمم الجبال العالية، هذا يعتبر طرف للأرض، فعوامل التعرية التي تأتي و يعني تذهب شيء من يعني رؤوس هذه الجبال قالوا هذا يدخل في أيضا نقصان الأرض. كذلك طغيان مياه البحار المحيطات على اليابسة التي تجاورها، وهذا معلوم في العلم الحديث أن منسوب الماء يزداد على وجه الأرض بسبب انصهار الجليد في قطبي الأرض وكذلك الجليد في قمم الجبال وغير ذلك من الأسباب، فهذا يؤدي إلى رفع منسوب الماء وبالتالي تزحف المياه على السواحل واليابسة القريبة منها، فكأن هذه يعني اليابسة التي تحيط ب أو المحيطات والبحار التي تحيط بهذه اليابسة تنقص هذه اليابسة شيئا فشيئا، وإن كان هذا على المدى البعيد لكن هذا كله قالوا يصدق عليه أنه نقصان للأرض من أطرافها بصور مختلفة. نقول هذه حقائق كونية نعم ثابتة في الكون، لكن هل تصلح أن تكون من معاني هذه الآية؟ فهذا الإخوة محل نظر وتردد. إذا قلنا بهذه الظواهر الكونية لابد أن نفسر قوله أفلا يرون طبعا بالرؤية العلمية، أن بعضهم يعترض على مثل هذه التفاسير فيقول هذا شيء لا يرى بالعين المجردة والله لا يخاطب الناس بما لا يرونه، فنقول هذا يدخل في الرؤية العلمية القلبية. ثم يبقى هل هذا يتناسب مع سياق الآيات؟ أن الآية تتحدث عن انتصار المسلمين على الكفار أفهم الغالبون، فالله أعلم الذي خطر في ذهني أن الإنسان إخوة قد يصعب عليه أن يجزم بهذه المعاني ودخولها في الآية وفي الوقت نفسه لا يتجرأ على نفيها وأنها لا يمكن أن تدخل في الآية، لأن القرآن كلام الله عظيم لا تفنى عجائبه وفيه من الإشارات العلمية الواضحة، فما أعجز الناس اليوم، فأيضا قد لا يجر الإنسان أن ينفي مثل هذه المعاني، وتكون المناسبة والله أعلم مما خطر في ذهني أن هذا من باب الاستدلال بالآيات الكونية على قدرة الله جل وعلا. فتخيل الآن في العلم الحديث أو في العصر الحديث حتى مع ضعف المسلمين هذه الآية تبقى معجزة وآية ظاهرة، فمثلا يخاطب هؤلاء الكفار الذين اكتشفوا هذه الحقائق بأن الله تعالى ينقص الأرض من أطرافها كما عرفنا بصور مختلفة في العلم الحديث، وهذا يدل على قدرة الله جل وعلا قوته، فهذا دليل على أنه سينصر دينه. فقال أفهم الغالبون، فمثلا يعني قد يكون هناك احتمال أو مسوغ لدخول هذه الصور الكونية الحديثة التي اكتشفت حديثا في هذه الآية، فالله أعلم يعني رد هذه الصور والاكتشافات العلمية يعني ردا جازما أو إدخالها إدخال يعني جازم، هذا يكون محل نظر الله أعلم، محل يعني اجتهاد، فلا يشنع على من فسر هذه الآية بمثل هذه التفسيرات، لكن بشرط أن يذكر المعنى الذي ذكره السلف، المعنى الواضح للآية أنه فتح بلاد الكفار، لكن يقول ويمكن أن يدخل والله أعلم من باب الاستئناس تدخل هذه الظواهر الكونية التي تدل على كمال قدرة الله وقوته وأن الله ناصر دينه، أفهم الغالبون، والله أعلم. إن كان هذا صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفوسنا، ونستغفر الله تعالى من ذلك. هذا ما يتعلق بما تقدم في الدرس الماضي لما أشار بعض الإخوة لمسألة الإعجاز العلمي في هذه الآية، والله أعلم. لما ذكر الله تعالى مواعظ متكررة في هذه السورة قال بعد ذلك قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. هذه موعظة جامعة بعد أن تقدمت أدلة كونية وتقدم التذكير بالموت وتقدم التذكير بالنار وتقدم التذكير بنعم الله تعالى وإبطال الشرك وتقدم تذكيرهم بأن الله تعالى ناصر دينه لا محالة، قال بعد ذلك قل إنما أنذركم بالوحي. إنما أداة ماذا؟ حصر. فمعنى الآية ماذا؟ لا أنذركم إلا بالوحي، لا أنذركم إلا بالوحي، فمراد الآية يعني أنا مبلغ عن الله، أنا هذا الكلام سلام بركاته لا آتي به من قبل نفسي، أنا أنذركم بالوحي من ربي جل وعلا، قل إنما أنذركم بالوحي، فأنا مبلغ عن الله جل وعلا، هذه رسالة الأنبياء. الأنبياء إنما هم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الدين لا في العبادة، الإنسان يعبد الله تعالى يدعو الله مباشرة، لكن الأنبياء واسطة يدلون على الطريق الصحيح. قل إنما أنذركم بالوحي. وكذلك يستفاد من هذه الآية أن الدعوة والإنذار الإخوة إنما يكون بالوحي، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قل إنما أنذركم بالوحي، فالشيء الذي ينفع الناس هو كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبلغ شيء وأعظم ما يؤثر في القلوب. قل إنما أنذركم بالوحي، يعني لا أنذركم إلا بالوحي، ولهذا الله يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وكما قال بعض السلف من لم يتعظ بالقرآن فلا واعظ له، فأعظم ما ينفع القلوب القرآن والسنة، لما تقرأ الآيات تؤثر في القلوب، ترددها في صلاتك، تسمعها في صلاة الجماعة، تفهم معانيها، تستفيد من هذه الآيات تؤثر في قلبك. أما أن يسلك المذكر والواعظ طرقا أخرى في تذكير الناس وعظهم فهذا من الحرمان من الخسران. وما أجمل الأثر الذي رواه أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، يعني الكل يتعلم القرآن ويحفظ القرآن يفتح فيها القرآن. وتأمل كيف جمع بين المال وفتح القرآن، لأنه يكون قصد كثير من هؤلاء طلب الدنيا، يفتح فيها القرآن، يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد. قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وهذا واقع. قولك أنت الآن تدرس القرآن وتدرس الحديث وتعلم الناس العقيدة وتعلم الناس السنة والطهارة والصلاة والصيام وأحكام الأحكام الفقهية، يقول ما حد يجلس عندك، ما حد يصبر على هذا. فيطمع الإنسان في الأتباع، يقول: ما للناس لا يتبعوني، ما عندي شهرة وما عندي أتباع، فيقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فهذا ينحرف عن الدعوة إلى الله تعالى، يذهب إلى الأخبار والسياسة ويشغل الناس بالقيل والقال، وحدث كذا وحدث كذا، ويحلل. تصبح للأسف بعض الخطب وبعض الدروس كأنها تحليلات سياسية، وهذا بالفعل يعجب كثير من الناس، يثير العواطف ثم ما يولد إلا الشر والفتن في المجتمعات والخروج على ولاة الأمر، كما حصل في بعض المجتمعات. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن. ثم بعض الناس يسلك طرقا أخرى بحسب رغبة الناس، ينظر ما يحبه المستمعون، والله يحبون القصص والأشياء الغريبة، فيأتي لهم بهذه الأمور ويترك تعليم الناس القرآن والسنة. مجالسه كلها ضحك وقصص ومواقف، وتجد كثرة، لكن يخرج الإنسان من هذا المجلس وبدون شيء، خاوي القلب. فيحذر الإنسان من هذا. الله يقول: قل إنما أنذركم بالوحي. والوحي اشتمل على كل شيء، فيه العقيدة وفيه تعظيم الله وفيه اسماء الله وصفاته، فيه الأحكام الشرعية، فيه القصص العظيمة، يعني وفيه حتى هذه الإشارات العلمية الحديثة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلماذا ترغب عن القرآن والسنة؟ قل إنما أنذركم بالوحي. لكن هل هؤلاء يستجيبون؟ قال: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. لأن السورة كما عرفنا توقظ الغافل من غفلته، فيها إنذار تذكير. فهنا قال: قل إنما أنذركم بالوحي، والمنذر مشفق على الناس، ما ينذرهم إلا لشفقته وخوفه عليهم، ولكن من قبيح فعل هؤلاء أنهم مع هذا الإنذار بالوحي كأنهم لا يسمعون. قال: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. شبه الله تعالى الكفار بماذا؟ بالصم، كما سمعنا في الآيات صلاة العشاء: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هو يسمع، هو في الواقع يسمع، عنده أذن، لكن من فائدة إنسان يسمع ثم لا يعمل؟ ما الفائدة من هذا العلم؟ ما الفائدة من هذا السماع؟ ولهذا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كيف سمعنا وهم لا يسمعون؟ يعني سمعنا، نعم يسمعون الأصوات ويفهمون الكلام، لكن هم لا يسمعون لأنهم إيش؟ لا يعملون. فيحذر المسلم من أن يشابه هؤلاء. كم نسمع الآن من المواعظ ومن فضائل الأعمال بعد رمضان، قيام الليل والصيام وتلاوة القرآن. من منا ختم القرآن بعد رمضان الآن؟ من منا حافظ على قيام الليل بعد رمضان؟ نسأل أنفسنا، هل استقمنا على بعض، حتى على عشر ما كنا نعمله في رمضان؟ حتى تكون ممن يسمع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه صفة أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. قال ولا يسمع الصم الدعاء، الدعاء يعني المقصود هنا الدعاء يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعاءهم إلى الحق. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، إذا يعني أنذرهم، إذا ما ينذرون عبر بالمضارع الذي يدل على يعني تكرار النذارة، تجدد النذارة، هذه أيضا ما للتوكيد، إذا ما ينذرون. وفي قراءة ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. في سورة النمل والروم الآية تشبه هذه الآية، ولا يسمع الصم الدعاء إيش إذا ولوا مدبرين. فما المناسبة هنا في المتشابهات؟ واضح الآن إذا ظهر لك مقصد سورة الأنبياء، هنا قال إذا ما ينذرون أن يناسب المقام، قل إنما أنذركم بالوحي ولا أسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون. لكن هناك في سورة النمل والروم قال قبل هذه الآيات فإنك لا تسمع الموتى، والنمل بدون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فلما ذكر أنهم موتى فبين حال المخاطبين أنهم يعني لا جدوى في إنذارهم، فقال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فمع أنهم لا يسمعون سماع قبول فكذلك يعني يدبرون ويعرضون عن النذارة. ثم يصور الله تعالى حسرتهم عند وقوع العذاب الذي أنذرهم به، فيقول ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يتحسرون لكن لا ينفع الندم. ولئن مستهم نفحة، تأمل إلى هذه الكلمات التي تدل على أدنى ما يكون من العذاب. ولئن مستهم، والمس وماذا أدنى درجات الإصابة والمماس الملامسة، يعني مجرد يعني مس خفيف. ولئن مستهم نفحة، وكذلك النفحة تدل على قلة الشيء، كما يقال نفحت رائحة الطيب نفحا، يعني مجرد ريح، فهذا شيء يعني يسير جدا، رائحة ليس يعني ماء أو مثلا شيئا يابسا، لا مجرد ريح هواء فيسمى نفحة، نفحت رائحة الطيب. فكذلك ولئن مستهم نفحة أدنى شيء من عذاب الدنيا من عذاب ربك، سبحان الله تأمل كيف قال من عذاب ربك، والربوبية فيها تربية لعباده ورحمة بهم وإحسان لهم، فهذا العذاب في الحقيقة سياط يسوق الله تعالى بها الغافلين والظالمين إليه جل وعلا، ويجعلهم عبرة لغيرهم فيعتبرون لو كانوا يعقلون. قال ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بالويل والهلاك، إنا كنا ظالمين، يعترفون بأنهم ظلموا أنفسهم، كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم يبين الله تعالى أنه لم يظلمهم شيئا وأنه يجازي عباده بالعدل. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. هذا والله من أعظم ما يوقظ الغافل من غفلته. هذه السورة كما قلنا الإخوة عبارة عن موعظة عظيمة، لو المسلم يقرأ سورة الأنبياء بهذا القلب يتفكر في أنها موعظة عظيمة شديدة تنبه الغافل من غفلته، ستقف مع كل آية وكيف أنها تنبه القلب من غفلته. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين قال ابن كثير الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزنة فيها، والله أعلم. فهذا في خلاف بين العلماء، هل الموازين يوم القيامة موازين مختلفة لكل إنسان ميزان، ولا تكون ميزان واحد توزن في أعمال العباد؟ هذا الذي رجح ابن كثير هنا وجمع من العلماء، والله أعلم. فالجمع قالوا هو باعتبار تعدد الأعمال الموزونة، لأنه جاء في بعض الأحاديث يعني ينصب الميزان فكأنه فيه إفراط، الله أعلم. وإن كان جاء عن بعض السلف تأويل الموازين، لكن هذا لا يلتفت إليه، هذا نذكره من باب العلم والمعرفة، أنه جاء عن مجاهد رحمه الله كما ثبت عنه أنه قال إنما هو مثل، إنما هو مثل، وهذا فيه يعني تأويل الميزان عن حقيقته، وهذا قول معتزلة، لكن هذا لا يلتفت إليه. وجاءت الآيات الكثيرة والأحاديث يعني في يعني أن هذا ميزان حقيقي. فمثل هذه الأمور التي ترد عن السلف تكون أمور شاذة لا يعرج عليها، وهذا من الزلات، من الزلات التي لا يلتفت إليها، يحفظ للإمام وللعالم، تحفظ له كرامته وعلمه. مجاهد تلميذ ابن عباس كما قال بعض السلف إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لكن هو بشر غير معصوم قد يخطئ كما في هذه الآية. قال ونضع الموازين القسط، تأمل كيف قال القسط، الموازين القسط، يعني عبر عن الموازين، يعني ما وصفها وصفا بل عبر بالمصدر القسط، فكأنها في أنفسها القسط. إذا أردت أن ترى العدل تراه ممثلا مجسما في هذه الموازين، لأنها كما قالت جل وعلا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، هذه الموازين تزن أدنى شيء. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، القسط يعني معنى العدل، يقال القسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم بالعدل ليوم القيامة، لام للتوقيت. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، وفي قراءة بالضم وإن كان مثقال، يلا من يعرب لنا مثقال إيش إعرابها إذا كانت بالنصب؟ نعم إيش اللي نصبها؟ الله يا إخوان، وإن كان مثقال، وين اسم كان؟ ها؟ مثقال إيش؟ لا مثقال حين على قراءة النصب، نعم وإن كان هو العمل، يعني وإن كان العمل مثقال حبة من خردل، وإن كان الشيء الموزون العمل، فاسم كان يعني محذوف للعلم به، وإن كان العمل مثقال حبة من خردل فخبر كان. طيب على قراءة الرفع وإن كان مثقال، ها ها إيش هو الاسم؟ وين الخبر؟ طيب وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، قالوا هنا إذا كان كانت الكلمة مرفوعة تكون تامة، كان تامة، هذه كانت تامة. هنا يأتي كلام الأخ لما قال فاعل، يكون هذا فاعل، يعني يكون بمعنى كما قالت وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا وجد صاحب عسرة، كذلك هنا وإن كان مثقال حبة، يعني إذا وجد مثقال حبة من خردل أتينا بها. طيب، قال وإن كان مثقال حبة من خردل، وحبة الخردل تعرفونها، الخردل معروف، يعني طول الحبة كم؟ 1 ملي من السانتي، يعني شيء يسير جدا. وإن كان مثقال حبة من خردل، سواء كان من خير أو من شر، أتينا بها، أتينا بها. وهذا أمر يعني باهر وعظيم، يعني العمل اليسير، حتى لو تصورت أن العمل كأنه مثقال حبة من خردل، الله تعالى يأتي به. ولهذا بيّن الله عظمته، قال وكفى بنا حاسبين، جل جلاله، وكفى بنا حاسبين. فهذا الميزان الإخوة لا يترك شيئا، كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وكفى بنا حاسبين. فهذا الأمر الإخوة يجعل المسلم يخاف يستعد، فيعلم أنه محاسب على كل أعماله، على الصغير والكبير. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان يحاسب على كل شيء، وهذا فيه تبشير وفيه إنذار وترهيب. فالمؤمن إذا علم أن الله تعالى يحفظ كل عمل من أعماله فيستبشر، فكل عمل من أعمالك ستراه عند الله جل وعلا. من أعمال القلوب، من أعمال اللسان، من أعمال الجوارح، تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه ستكتب لك، لن تضيع عند الله. درهم أنفقت في سبيل الله سيحفظ لك. قلت هكذا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، كلمات يسيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، تكتب لك، ستوزن غدا يوم القيامة، كل شيء سيوزن في هذا الميزان. أعمال القلوب، قمت في الصلاة خشعت 70% يحسب لك الخشوع، قام في قلبك شوق للقاء الله في صلاتك سيكتب لك، ستراه يوم القيامة في ميزانك. قام في صلاتك خشية لله وافتقار وتضرع لله سيكون في الميزان. واحد صلى صلاة ما فيها شيء من هذه الأعمال لن يرى هذه الأعمال. يكون في قلبك حب الخير للمسلمين والإحسان إلى الناس، سترى كل هذا في الميزان. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا مثل ما هذا الإخوة، هذا الأمر يعني يكمل الإيمان في قلب العبد، لأن هذا يرجع إلى أن الإنسان يوقن بأن الله يراه في كل أعماله ويحفظ أعماله، فيكون في القلب مراقبة لله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا لقمان عليه الصلاة والسلام كيف ربى ابنه على كمال التوحيد والإيمان، لما قرر أصل العقيدة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم ماذا قال له في النداء الثاني يا بني؟ ماذا قال؟ إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بهذا يكمل الإيمان في القلب. تخيل إنسان يعيش بهذا القلب في كل أموره، يستشعر اسم الله الديان، أن الله يجازي عباده ويحاسبهم على الصغير والكبير، فيبشر ويقبل على الله على الأعمال الصالحة ستوزن غدا عند الله، لن يفوت ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن. كم تحصل على حسنات وأنت تتلو كلام الله وتذكر الله، كم يكون لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله من ثقل في الميزان، كما جاء في وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه، قالوا أأمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا وزنتهن لا إله إلا الله، أو لا رجحت بهن لا إله إلا الله، تقولها بقلب صادق، كم يكون لها من الثقل في الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. شكر النعمة هذا أمر عظيم عند الله، لما تشكر النعمة وتلهج بالحمد لله تعالى هذا من أعظم ما تملأ به ميزانك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، إماطة الأذى عن الطريق، تمر ترى زجاجة مكسورة أو غصن شوك تميطه عن طريق المسلمين لما يكون في قلبك من الرحمة بالمسلمين، رجل فعل هذا دخل الجنة بسبب هذا، فكل شيء سيكتب في الميزان. وهكذا السيئات، نظرة محرمة، نوم عن صلاة، شعرات تخرج من حجاب المرأة، كل هذا يكتب في الميزان، هذا ميزان دقيق. قال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انظر إلى صاحب البطاقة، يعني ينشر له يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل قال يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها كمد البصر، كلها سيئات. فيقال له هل، يقول الله تعالى لو هل ظلمك كتبتي الحافظون، هل لك عندنا حسنة؟ فقل لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم، لا ظلم اليوم. وهنا يقول فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيقال له إن عندنا لك حسنة وإنك لا تظلم، فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول يا رب وما تصنع هذه البطاقة؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. انظر إلى التوحيد والإيمان الخالص، التوحيد الخالص لله، ماذا يفعل في ميزان العبد؟ نسأل الله تعالى أن يخلص قلوبنا له جل وعلا. وأيضا ثبت أو جاء حديث عند أحمد وضعفه محققو المسند لكن يستأنس به في هذا المقام، حديث الرجل مع مماليكه لما قال، هذا الرجل جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ وهذا يحدث الآن مع الخدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم. قال فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، كان عقابك بقدر ذنوبهم، قال كان كفافا لا لك ولا عليك. قال وإن كان دون ذنوبهم كان فضلا لك. إذا كان عقابك يعني أقل من ذنوبهم كان فضلا لك. قال وإن كان فوق ذنوبهم، عاقبت الخادم أكثر من الذنب الذي ارتكبه، قال يقتص لهم منك، يؤخذ من حسناتك، يقتص لهم منك. قال: فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما له لا يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خير من فراق هؤلاء، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم حتى يسلم يخرج من الدنيا سالما، ما يطالب أحد من الناس بشيء من الحقوق. انظر ماذا يفعل الإيمان بهذه الحقيقة، هذه حقيقة وهذا ميزان لا يوجد في الدنيا مثله، ما يوجد إلا في قلب المؤمن. فنسأل الله تعالى أن يرسخ الإيمان في قلوبنا، يرسخ اليقين في قلوبنا. والله لو عشنا بهذه الحقيقة ما يتجرأ الإنسان أن يظلم أحدا ولن يقصر في حق أحد ويؤدي حقوق العباد ويبذل ما يستطيع من الأعمال الصالحة، من اللهج بذكر الله، من الابتعاد عن المعاصي والذنوب حتى يلقى الله بالحسنات العظيمة. وكل هذا من رحمة الله، ما لنا إلا رحمة الله. فالله هو الموفق لكل خير لكل طاعة، لكن المسلم عليه أن يبذل يأتي بالسبب. فمن ثقلت، قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فالمسلم الإخوة في كل وقت ينظر كيف يمكنه أن يثقل ميزانه في هذا الوقت. في أي وقت تفعل الشيء الذي يحبه الله في هذا الوقت، ما هو أحب شيء إلى الله في هذا الوقت؟ تسترجع الآن إلى بيتك، ستكون مع أهلك تؤانسهم، هذا يحبه الله، نعم، لكن عندك الساعات الطويلة في الليل ماذا ستفعل فيها؟ أحب ما يكون عند الله في هذا الوقت قيام الليل ورتل القرآن ترتيلا وذكر الله تعالى فيها، أن تسجد لله في ظلام الليل لا يراك أحد وتتضرع لله، هذا أحب ما يكون عند الله، هذا الذي سيثقل ميزانك غدا يوم القيامة. وهكذا في كل وقت تنظر ما الذي يثقل الميزان تحرص عليه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.